يتلون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون.
قلبه على كف كل اللي بردانين في كفوفه يدفوا يا ما نفسي عيش إنسان.
وتأكد مستمع الكريم لا شيء من الأمس الثقيل يستحق أن تفتح له باب يومك. كن حرا مثل طير ولامعا مثل نجمة، لا أحد سيجازيك على وفائك لماضيك، لا أحد يهتم، ما زال في الساعات متسع لنضحك ولتنجز ولتحب ولتحيا، وما زال في العمر أيام جميلة لم تعشها بعد. مساء جميل ملون بألوان قزح، هذه الألوان الجميلة مستمعينا الكرام، يعني ونتمنى على هذه الأيام أن تأتي قريبا، فربما هذه الألوان هذه الأجواء تبعث في نفوسنا التفاؤل الأمل الثقة والطمأنينة بالله عز وجل.
معاه على طول مش لي ولا حتى روحه ملك إيديه.
وبالتأكيد في حلقة اليوم رح يكون عندنا مواضيع كثيرة رح نحكي فيها مستمعينا الكرام، لكن في البداية خلوني أنقل لكم تحايا الزملاء من الهندسة الإذاعية، تحيات الزميل محمد الشياح.
شايل أمل وشروح وحياة.
ومن التنفيذ والإخراج تحيات الزميل أحمد أبو سعدة. ومن إعداد وتقديم هذه الحلقة سأكون معكم دعاء شرف. خلال هذه الحلقة إن شاء الله سنكون مع المشروع الخيري ازرع شجرة، وهو مشروع خيري يقوم عليه مبادرون فلسطينيون من كل أنحاء العالم بهدف زيادة المساحات الخضراء في فلسطين. سنتحدث مع رائد فكرة مشروع ازرع شجرة المهندس طارق سليم خلال هذه الحلقة إن شاء الله. وموضوعنا الرئيسي واللي رح نستقبل مشاركاتكم حوله مستمعينا الكرام، رح نحكي بموضوع مهم جدا، يمكن بعض الأهالي لحتى هذا اليوم للأسف بيخجلوا يحكوا مع أبنائهم فيه، وللأسف بتكون النتائج في بعض الأحيان وخيمة على الأطفال وعلى الأهل وعلى المجتمع بشكل عام. عادة ما يهتم الأهالي بأطفالهم وكل ما يلزم للحفاظ على سلامتهم، توصيات الآباء والأمهات بضرورة مثلا عدم فتح الغاز، بضرورة تجنب السيارات في الطريق وما إلى ذلك، توصيات كثيرة لا حصر لها. لكن البعض من الأهالي للأسف يخجل أو ربما لا يخطر في باله أنه في بعض الأحيان ممكن الأطفال يتعرضوا لأذى جسدي وكذلك جنسي مستمعينا الكرام، ما بيوعوا أطفالهم حول الغرباء وأيضا في بعض الأحيان الأقرباء اللي ممكن إنهم يعتدوا على أطفالكم للأسف بشكل يعني وحشي، وفي بعض الأحيان تكبر هذه المواضيع للأسف وتصبح تحتاج إلى المخاثير وفنجان القهوة اللي بيتم إصلاح الموضوع مع المخاثير بفنجان القهوة. اليوم رح نحكي بشكل عام في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، كيف أنتوا كأهالي بتساعدوا أطفالكم على حماية أنفسهم من التحرش؟ هل ترون أن تعليم الأطفال منذ الصغر حول هذه الأمور بأنه واجب وضرورة حتى يحموا أنفسهم؟ أنتوا في هذا الموضوع كيف بتفهموا أبنائكم؟ يعني مثلا أنت عزيزتي حواء، مثلا لما تبعتي بنتك على الدكان وكيف كيف بتعلميها، كيف بتحكي لها أنه تنتبه مثلا من صاحب الدكان؟ ابنك لما يكون مصاحب أناس أكبر منه في العمر هو مازال طفل، كيف بتوعيه أنه ممكن في بعض الأحيان هؤلاء الأطفال رح يكونوا غير أسوياء فعلا وممكن يسببوا الأذى لابنك من هذه الناحية، ناحية التحرش؟ اليوم رح نحكي ورح نتوسع في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نظرا لأنه بعض الأهالي للأسف ما بيوعوا أبنائهم منذ الصغر في هذا الموضوع وبيعتبروا أنه لا، مستحيل أنه حدا يجي يعمل مع ابني، لكن الكارثة أنه ممكن تنعمل ومن الأقارب للأسف.
لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا بعدل الله نقيم حياة.
رح تكون معنا في هذا الموضوع الأستاذة سمر قوادر الباحثة في شؤون الطفولة في مركز حياة، رح نناقشها بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الموضوع ونخوض معها في تفاصيل كيف ممكن الأسرة تقوم بهذا الدور وتحمي أطفالها، تقديم النصائح لحماية الطفل من التحرش. إن شاء الله خلال هذه الحلقة رح تكون معنا. وسؤالنا إلكم مستمعينا الكرام، كيف أنتوا كأهالي بتساعدوا أطفالكم على حماية أنفسهم؟ يعني الصراحة في أناس أو أهالي بحاولوا أنهم يعلموا أبنائهم الكاراتيه، بحيث أنه لو حاول أي شخص يعتدي على الابن أو الابنة يكون عنده وسائل للدفاع عن نفسه. وصراحة هذا الشيء ضروري مهم في هذا الزمن، في هذه الآونة وفي بعض الظروف اللي إحنا بنحياها. اليوم حابين نسألكم كيف بتساعدوا أنتوا أطفالكم، وهل من الضروري أنكم تعلموا أطفالكم من عمر صغير؟ البعض بيحكي انه اطفال ايش بدهم يفهمهم في هذا الموضوع، لو كانوا اطفال شو الطريقة المناسبة اللي ممكن الاهالي يتحدثوا فيها مع ابنائهم في هذا الموضوع؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424. ولحتى نطرق أو نتحدث في هذا الموضوع من كل الجوانب، خلونا نعترف في بعض الأحيان إنه الخلل أحيانا بيكون من الأسرة، من البيت الحاضن لهذا الطفل، بحيث إنه ما بيكون في خصوصية إطلاقا في داخل البيت، سواء من الأم، الأب، الإخوة، الأهل ما بيعرفوا يتعاملوا مع وجود الأطفال. مثلا في حال كان عمرهم أكبر من 10 سنوات يمكن بحاولوا إنهم يخلوا الأولاد والبنات يناموا مع بعض. مثلا تغيير الملابس مستمعينا الكرام يمكن عادي في بعض الأسر إنه يكون أمام بعضهم البعض، فخلونا نكون منصفين ونحكي إنه أحيانا الأسرة بتكون سبب في مثل هذه المصائب.
بنو حواء معا شركاء على قيم النبينا بعدل الله نقيم حياة بحاضرنا
قمنا باستطلاع رأي مستمعينا الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلوني أقرأ بعض المشاركات إلى حين وصول مشاركاتكم معنا. ولا العفيفي تقول: يسعد مساك دعاء، أولا يجب الحرص على تعليم الطفل المبادئ والقيم والسير حسب تعليمات الأهل أثناء ذهابه وإيابه سواء للمدرسة أو إلى الدكان وغيرها. ثانيا الثقة بين الأهل والطفل بأن يعتاد الطفل أن يحدث أهله بكل التفاصيل دون خوف، ولهذا الأمر دور أكبر، وبالنهاية التوكل على الله لأنه هو الحامي رب العالمين. هبة أبو ندى تقول أرى من الضروري تعليم الأطفال من مرحلة الصغر، مع اللي بنشوفه حاليا صار لازم كتير. وكمان أما ألاء الأستاذ، صحيح يجب تعليمهم من الصغر، وللأسف هذا الموضوع لا يأخذ أهمية في التوعية لا عند الأهل ولا المجتمع الخارجي، والمجتمع يشعر بالحرج عند الحديث عنه، ولكن لا يشعر بالخجل حين وقوع الكثير من الحالات. ومريم محمد، صحيح ابني 5 سنوات ونص، هو وأخته حافظين وباصمين بصم قواعد اسمها قواعد الخطوط الحمراء، وربنا يرحمنا برحمته من اللي بنسمعه. أحلى نسمة نضال تقول من وجهة نظري 2 سنين ورح تصير هذه ظاهرة للأسف لو انتهت القصة على فنجان قهوة عند المخاتير، يجب ردع قوي والإعدام شنقا لكل من يرتكب جرائم التحرش. وأيضا عبير داود تقول موضوع مهم، بوركت جهودكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا عبير. الأطفال لا يدركون المخاطر ولا يفهمون الأنفس اللئيمة ولا يفرقون بين الخير والشر، ومن براءتهم يشعرون أن الحياة وردية ويبتسمون لكل من يبتسم لهم، سواء الابتسامة الصادقة أو المزيفة، وعليه يجب على الأهل تقديم التوعية اللازمة لأطفالهم وتبسيط النصيحة على قدر استيعاب عقولهم الصغيرة. وبالتأكيد الأطفال يستقبلون كلام الأهل بالقبول، والأهم من ذلك من وجهة نظري أن مسؤولية الأطفال تقع على الأهل، بمعنى يجب ألا يغيب الطفل عن عيون الأم تحديدا وعن الأب، لأنها الأكثر مسؤولية عن رعاية طفلها والأكثر تواجدا معه. بالنسبة الكثير من الأمهات يخرج أطفالهن بعمر 2 أو 4 سنوات إلى الشارع للعب ولا تبالي، وتلك الفئة من النساء حقيقة يقع عليها اللوم وتحتاج إلى توعية قبل الطفل حتى يتجنب الأهل فاجعة في الطفل لا قدر الله، وأيضا منع المخاطر التي تلحق بالمجتمع وحمايته من أضرار اجتماعية تتسبب في خلق نزاعات مجتمعية. وصال الأسطل يسعد مساك دعاء، أكيد من واجب الأم والأب ضرورة التوعية للأبناء منذ الصغر على اجتناب التحرش في أي شكل من الأشكال أو في أي موقف من المواقف، إذا قاموا بالتزام أوامر أوليائهم عمت السعادة والاستقرار النفسي لدى الأشخاص الذين يقابلونهم في شتى مجالات حياتهم العملية واليومية، فبذلك الأساس ينشأ مجتمع مترابط اجتماعيا يصعب تفكيكه. وأبو طارق الحزين يقول أكيد يجب تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم على حماية أنفسهم من التحرش والذئاب البشرية المجرمة الموجودة في المجتمع. طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وبالتأكيد لنا عودة لها. الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذة سمر قويدر، الباحثة في شؤون الطفولة في مركز حياة. أستاذة سمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يبارك فيك يا رب، أكيد بنرحب فيك معنا في مساء ملون لهذا اليوم. الله يخليك يا رب. أستاذة سمر، يعني مع القصص التي نسمعها في الآونة الأخيرة وظاهرة التحرش، إلى أي مدى يمكن اعتبار الطفل حالة سهلة للتحرش، خاصة بأنه طفل لا يفهم شيء في هذه الحياة؟
تمام.
طيب نتمنى أن ترفع الصوت قليلا أستاذة سمر.
هلا احنا نتكلم على خاصة انه طفل هذا في المراحل العمرية اللي هو بمر فيها، وخاصة المراحل العمرية المبكرة انه ما بيكون في عنده الخبرة الكافية والخبرة الواسعة حول الشيء اللي هو ممكن يتعرض له او ممكن انه يشوفه، لانه هناك ما في اي خبرة سابقة او انه ما بيقدر يميز بين شو ايش بتفق معاه، سواء كان في عادات في تقاليد في دين في ثقافة او ايش شو اللي بناسب هذا الطفل. فحاليا احنا بنعرف ان الاطفال خاصة يعني في الاعمار المبكرة بيكونوا هم من اكثر الفئات عرضة او من اكثر الفئات ضعف، لانه هي هذه المراحل هذه الاكثر ضعفا الاكثر حساسة الاكثر ان هم مش الاكثر ثقافة حوالين هذه المواضيع، خاصة احنا نتكلم عن المجتمع، خاصة احنا في المجتمع قد يكون نوعا ما تنقص التربية الجنسية، تنقص التعليم الجيد نحو حوالين الأشياء الجنسية أو ثقافة حوالين الجسد أو كيف علاقة الآخرين فيه. بالتالي هذه هي الأسباب اللي تجعل دائما هو الطفل عرضة للتحرش الجنسي. احنا نعرف أن التحرش ليس فقط خلينا نقول بالملامسة، هناك يعني صور متعددة للتحرش الجنسي سواء
وهذا اللي رح نحكي عنه أستاذة سمر. يعني كثير من الأهالي مثلا، أو نريد أن يعني أن يصل صوتك للأهالي، أبرز أو طبيعة الأفعال التي قد تمس الطفل من المتحرش، كيف ممكن الأم تفهم ابنها أنه إذا صارت الحركة الفلانية أنه هذا تحرش وأنه لازم تتصرف في هذا الوقت؟
حاليا هي حاليا نتكلم هنا لنتكلم نبي نتكلم بشكل واضح، هي الشغلات خاصة التربية عندنا للطفل هي ما تيجي فقط بين ليلة أو يوم أو إنها تيجي لفترة لا دقيقة أو دقيقتين إني أتكلم في هذا الموضوع للطفل، فهي عملية تربية واسعة زي إن إحنا نحكي الأم كيف بتعلم الطفل إنه كيف يعني إنه يهتم بنفسه، كيف تعطل يفوت الحمام، كيف يهتم إنه يرتب غرفته. فهنا عندك هذه الثقافة لازم تكون موجودة من بداية حياة الطفل من بداية يوعى ويدرك هذا الطفل، لازم يكون هذه التربية متصلة وليست منفصلة. هلا كيف بتبلش معنا؟ احنا دائما في عندنا ثقافة انه الطفل الجاهل، انه صغير لسه ليش انا افكر عن الامور هاي، ليش احكي معك القصص هاي، فهذه الشغلات هي الخطأ للأسف اللي احنا هي بتنبع من الأهالي. وكمان في بعض الأهالي هم لا يمتلكوا الثقافة أو الجرأة الكافية لأنهم يتحدثوا مع هذا الطفل.
صحيح.
إحنا نحكي مش لازم إحنا نحكي مع الطفل يعني بصورة كبيرة جدا عن الأمور الجنسية، إحنا نتدرج مع الطفل بشكل تدريجي. أول شيء أنا بتدرج معه كيفية إنه هو يفهم نفسه، يفهم جسده، وبعد هيك كيف يحافظ على هذا الجسد، وبعد هيك يحافظ بعد هيك كيف إنه يحمي هذا الجسد من الآخرين. تمام؟ هلا بتبلش اول شغله انه عمليه التربيه عند الامهات بتكون بالبدايه انه انا افهم طبيعه الجسد عند هذا الطفل، ايش هي الحدود، يعني دائما مش جسد بس دائما بتبلش انها تحكي الام معه او الاب يحكي معه ايش هي الاشياء الخاصه او الاعضاء الخاصه في جسم هذا الطفل اللي ممكن مش ممكن انه حد انه يطلع عليها او يلمسها او هذه الاماكن خاصه فيه، إلا إذا مثلا الممكن يطلع عليها في مرحلة مبكرة جدا هي الأم، في حال إن هي مثلا هي بتهتم في الطفل في تغيير ملابسه أو الدكتور عندما يعني بيكشف على هذا الطفل.
نعم.
فهذه الشغلات لازم تكون فيها واضحة. بعد هيك نعلم إنه الخصوصية، في عندك تعلم الطفل خصوصية في بنفسه أول شيء، إنه دائما حتى لما تكون طفل يعني بعمر 3 أعوام أو في عمر خلينا نقول رياض الأطفال، إنه علمه ثلاث ثقافة إنه لازم هو يغطي جسده، إنه هو مش لازم ينكشف على الآخرين. حتى أنت كأم أو كأخوة كانوا موجودين داخل البيت أكبر من هذا الطفل، يتعلم كمان إنهم إنه نعلم هو كيف عملية التربية. هنا في عملية بالتلقين، هو كمان بلاحظ وبيشوف وبيشاهد.
صحيح.
لما أشوف إخواتي اللي صار فيه إنه بغيروا ملابسهم في أماكن خاصة، انه نظر جسدهم قدام الاخرين حتى كان لو كان على الام او على الاب او على باقي افراد الاسره، هنا بتعلم في اشياء خاصه. بعد هيك بدك انت تحاولي انه الطفل هذا يعمل حمايه لنفسه خارج البيت، لانه انت في البدايه بتكون اول شيء هو بيكون موجود في البيت، بعدك خارج البيت. خارج البيت اول شغله بدك تنمي هنا في الطفل بده يميز. هلا ممكن احنا في البدايه نستخدم مع الطفل القصص تكون هي بتوصل المفهوم الصح لهذا الطفل. ما هي مش قادرة، ممكن الأم تكون مش غير قادرة على إنها توصلها بصورة كبيرة أو بصورة كيف ممكن يفهم الطفل سألك بعض القصص اللي بتكون موضحة بالصور. وحنا خلينا نقول هلا لأن الإنترنت والوسائل هذه كلها متوفرة، ممكن من خلالها إنه الطفل يحاول إنه هي تبحث عنها، تقرأها طفلها اللي يشاهد بعض الصور، إنه أشياء المناطق الخاصة بجسمه. لازم كمان في عندك إنه بعد ما يطلع بيفرق بين اللمسة الجيدة واللمسة السيئة، خاصة ممكن كمان هذه الشغلات تكون يعني من الناس الأقارب. وهذه كمان الحادثة اللي مرت يعني وسمعناها قبل يومين، إنه في الأشخاص يعني مش شرط إنه كمان فهم الطفل، مش شرط إنه الغرباء، ممكن كمان من داخل العائلة. كيف بميز من داخل العائلة؟ إنه في عندك اللمسات اللي ممكن مثلاً على الأعمام ولا الأخوال ولا الإخوة ولا الأقارب لما بيجي يحتضن أو ينفهم يلمسوا هذا الطفل.
طب أستاذة سمر، في أي عمر الأهل بدهم يتحدثوا مع ابنهم في هذا الموضوع ويحاولوا أنه يفهموه من مخاطر هذا الأمر؟
هلا هي المرحلة العمرية مهمة جدا. هلا هي خلينا نقول من بداية هلا في مرحلة مثلا عند عمر العامين هو الطفل بيكون عنده التعبير ضعيف جدا في الكلمات،
صحيح.
بس انا بتكون يعني انه انت تعالي للطفل الصغير لما تقولي مثلا خلينا نقول بالكلمه العاميه انه لما بيجي يطلع او اللي بده يفتح على مكان معين تقولي له عيب، هو بيفهم كلمه عيب تمام، بس مش فاهم المضمون لإلها. بس بيفهم كلمه عيب لما انا اتصرف تصرفات معينه، مثلا اني انا افكر باب الغرفه، انه انا احاول انه يغسل في الملابس انها تغطي جسمه، فهذه هنا بحاول انه يفهمها ويتصورها. بعد هيك بصير عنده عمر 3 سنوات 4 سنوات ببلش الطفل يفوت المدرسة او الروضة، خلينا نحكي ببلش هنا كمان يفهمه. كل مرحلة فيها طريقة فهم معينة. انا بلش مثلا حكيت لي ما بلش لمثلا لعند 10 سنوات بفهمه انه هذه الشغلات عيب، لان ممكن هو يتعرض لهذا التحرش، يتعرض خلينا نقول للاغتصاب في هذا العمر، يعني عمر أقل من 10 سنوات.
نعم.
يكون عندك التربية أو السن المناسب، خلينا نقول من 3 سنوات وباقي مراحل العمر، إن نعلم الشخص هذا اللي هي التربية الجنسية المناسبة.
نعم.
المناسبة حسب خلينا نقول عمر الطفل. أنا مش كيف إدراك طفل 3 سنوات مختلف عن إدراك طفل عمر 12 سنة. التعاون حيكون أكثر، حماية لنفسه كمان حتكون أكثر، والطرق اللي فيها الحماية حتكون أكثر من طفل بيكون عمره 3 أو 4 سنوات.
نعم. طيب أستاذة سمر، نتحدث الآن في نقطة أخرى. أسرة ما تعرض ابنها أو البنت إلى التحرش، في مثل هذه الحالة الأسرة كيف بدها تتعامل، وخاصة مع الابن أو البنت اللي تعرض لهذا التحرش؟
طبعاً في حال إنه إحنا الطفل عندما يتعرض للتحرش، هو هاي الواقع بتشكل له صدمة، لأنه خاصة إذا كانت هي خبرة جديدة على هذا الطفل، واقع جديد على هذا الطفل، هو ما عنده أي معلومات حول الشيء اللي هو تعرض له. لكن الحركات أو الأفعال اللي تعرض لها هذا الطفل بتشكل له صدمة كبيرة. هلا إحنا في عندك بالنسبة له كيف نتعامل مع هذا الطفل، في عندك أكثر من يعني في أهل، خلينا نقول يعني أكثر من نوع من الأهالي. في ناس ممكن توجه النوم وتوجه التهمة وتوجه النبذ لهذا الطفل، فهذا الشيء اللي هو لازم إحنا نبعد عنه تماماً. لأنك أنت هنا بتزيد المشكلة عند هذا الطفل وبتعقدين عن هذا الطفل، لأن الطفل هنا ضحية، وأن الشيء هذا اللي حصل له يكون هو خارج عن إرادته. فأول شيء إحنا لازم يكون في البداية نحن نعمل على تهدئة الطفل، نحاول انه يعني ما نضغط عليه بالكلام وايش اللي صار معك، اشرح لنا الحادثه، يعني اكثر من طرف ممكن انهم يجي لهذا الطفل او لهذا الطفل انهم يسمعوا الحادثه اللي صارت. احنا اول شغله الطفل هو بيكون غير مهيئ نفسيا، غير مهيئ.
في نقطه اخرى استاذه سمر، عذرا على المقاطعه، كثير من الاطفال بتعرضوا لمثل هذه المواقف وما بيخبروا اهاليهم من الخوف، يعني يمكن فقدان الحوار في داخل الاسره سبب من اسباب عدم إخبار الطفل لأهله بأنه تعرض لمثل هذه الحادثة أيضا، فالأهل ربما يجب أن يكونوا على دراية كاملة في هذا الموضوع، محاولة دائما يعني مناقشة الطفل بما جرى خلال اليوم، فيمكن هاي نقطة مهمة أيضا في هذا الموضوع.
هذه الشغلة ترجع لأساسيات التربية من البداية. هلا إذا كان في من البداية، هلا إحنا دائما بنقول للأهالي وخاصة الأمهات لما تحاول الطفل بحاول إنه دائما نعمل بيننا وبين الطفل حلقة تواصل للحوار، هي بيكون فيها الأريحية وإنه الطفل بيقبل عليك بكل المواقف اللي هو بتعرض لها. هلا إذا كان في حوار وكان في استماع وكان في دائما دعم من قبل الأم وكان لا في تهديد وما في الترهيب عند الأهل وبحاول نتفهم كل القضايا اللي بتعرض لها الطفل، من هنا الطفل ممكن انه يحكي ويعبر عن كل موقف.
نعم.
وخاصه احنا دائما نقول للستات المربيات انه الطفل اول ما يبلش يروح على الروضه ويروح على المدرسه او حتى لما يكون في محيط البيت، انه دائما يعني احنا دائما نفرغ انفسنا لمده نص ساعه او خلينا نقول 10 دقائق انه احكي للطفل احكي لي شو صار معك اليوم، او الام تبلش او الاب او الاخ او اي حدا
صحيح
داخل البيت، إنه مثلا أنا أبدأ أنا أبلش عن نفسي إنه أنا عملت 1-2-3 وصار معايا موقف وأنا اتصرفت هيك ورحت لشخص هذا، فمن هنا الطفل أنت بتعودي يوميا يحكي لك عن المواقف اللي صارت معاه، حتى لو كان يعني تعرض لا سمح الله لموقف فيه تحرش أو فيه اغتصاب أو حتى إنه حدا كان بيرغمه على أفعال فيها إيحاءات جنسية، فمن هنا هي هذه حلقة الوصل أو حلقة الحوار إنه بين الأهل، هذه مهمة جدا بين الأهل وبين الطفل عشان يقدر يحسن. انت هذا نموذج بيكون النموذج خلينا نقول الايجابي، اما النموذج السلبي للاسف انه حتى لما الطفل بده يجي يحكي اي شيء او ممكن يكون مر بتجربه او موقف في موقف في تحرش او شغل او ما شابه ذلك، بتلاقي يمكن الام من اولها تبلش انها او الاب انها تتوتر وتخاف وتبلش يهاجم الطفل او ممكن يتعرض للعقاب البدني المبرح ممكن يمنعه مع انه هو ضحيه وليس يعني فاعل او مرتكب جريمه، فمن هنا هذه الشغله لازم ننبه عليها حتى الاهل انهم ما يقعوا فيها ما يقعوا فيها او خطا من اخطاء الكلب اللي يقع فيها الاهل. هلا المشكله احنا عمالي كيف احنا كمان لا سمح الله بيكون الطفل انه هو متعرض او هيك، انه نبعد البعد التام عن انه نوجه اللوم للطفل او خاصه البنات انه تكون خاصه عمر مراهقة أو عمر 10 سنوات، دائما يمكن الأم أو الأب تلاقي كل الغضب اللي تكون داخلهم ممكن هم يجي على هاي الطفلة أو على هذا الطفل، فمن هنا بتصير بدل المشكلة مشكلتين، يعني هي المشكلة اللي تعرض لها ومشكلة اللي هو إيش تعامل الأهل أو الناس المحيطين حوالين هذا الطفل.
نعم.
بعد هيك أنك تشوف كمان إحنا كيف نتعامل، لانه نترك المشكله انه ما يعني ما نبلش احنا كلنا نفقد ايش، يعني كنت حكيت انه نحكي للطفل عيد القصه وكرر القصه وايش اللي صار معك، ونبلش انه احنا ندخل الطفل في ازمه ثانيه ونبلش هو يحس بالمشاكل الاجتماعيه والمشاكل النفسيه وقديش حنحط في هذا الطفل من خوف ومن توتر
عقده نفسيه. صحيح.
فهذه الشغلات هي بتزيد من حده المشكله. بعد هيك انه احنا ممكن شخص واحد، الشخص هذا بيكون يعني متفهم يكون يعني قادر على الحوار مع هذا الطفل، يحاول طمأنينة هذا الطفل، يجعل يتروى شوية، بعد ذلك إنه يحكي في هاي يحكي معه بهذه المشكلة. بعد ذلك لو لاحظنا إحنا السلوكيات، لأنه ممكن الأثار الصدمة بتاعت الحدث اللي تعرض له هذا الطفل ممكن ما تظهر في البداية، تظهر عليه بعد أسبوعين بعد شهر، فمن هنا ممكن يحتاج لتدخل يعني أخصائي يكون يتوجه لأخصائي يتعامل مع هذا الطفل بما إنه يكون أكثر خبرة، كمان يرجع الأهالي حوالين الطرق الصحيحة في التعامل مع هذا الحدث.
نعم جميل، أشكرك جزيلا على كل ما تحدثت به الأستاذة سمر قوادر الباحثة في شؤون الطفولة في مركز حياة، كنت معنا والحديث في موضوعنا في هذا المساء وكيف يمكن مساعدة الأطفال على حماية أنفسهم من التحرش. إلى الزميلة هبة حسين مستمعين الكرام وصنع بحب لهذا المساء، نتابع سويا.
عندما تصنع الأيادي ما يسعدنا تحضر الأشياء بإتقان وصبر ومتعة لا مثيل لها، حينها يمكن أن نقول أنها صنعت بحب. صنع بحب، فقرة تسجيلية نقدمها لكم نروي فيها قصصا من عالم المنتجات اليدوية، من الأطعمة والمخبوزات والأشغال اليدوية والفنية. قطع خشبية صغيرة، بقايا خشبية، خشب مستخدم يتم تجميعها معا لتنتج لنا تحفة فنية مميزة تستحق أن تعرض في أجمل المعارض الفنية. علاء الدماغ صاحب مشروع خشبة ومنشارة، خريج من كلية الصحافة والإعلام، منذ الطفولة وهو يمارس هوايته في الأعمال الفنية الخشبية البسيطة، لكن الحياة أخذته بعيدا عن هذا الحلم وانشغالات الحياة وغيرها حتى أنسته ما كان يحلم يوما. يعمل اليوم علاء في إعادة تدوير الخشب، حيث قرر تحقيق حلم الطفولة وإنشاء ورشته الخاصة لإنتاج قطع خشبية مميزة تحمل طابعا فنيا لتزيين بيوتنا وحدائقنا وكل الأماكن التي نحبها. تتميز القطع التي ينتجها علاء بأنها مجسمات متحركة تتحرك جميع أجزائها، سفينة، سيارة، وأرفف، وتحف خشبية مكتبية. تبقى الكهرباء عائقا أمام علاء، فمع انقطاعها يتوقف تماما عن العمل وينتظر حتى تأتي الكهرباء ليكمل عمله مرة أخرى، مما يؤخره كثيرا عن إنجاز بعض الأعمال في وقتها. يطمح علاء بالعالمية والمشاركة في معارض عالمية وإقليمية، وأن تصل منحوتاته الخشبية لكل مكان بالعالم. يقول علاء أنه يعمل بمزاجه، وهذا أكثر ما يسعده بهذا العمل، وأن هذا العمل هو ما يعطيه القوة والإصرار والصمود رغم كل الصعوبات التي يواجهها. تبقى أحلام الطفولة معلقة بأرواحنا حتى يحين الوقت لتخرج لنا كل ما صنع بحب.
شكرا للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية هبة. أتابع معكم مستمعينا الكرام قراءة مشاركاتكم. رسالة من خليل البارود يقول فيها: يجب ألا ندخر ساعة ولا لحظة من تنبيهاتهم ومتابعتهم أيضا عن كثب.
شايف العين أيام حلوة وأيام أسير، بتعدي سنين وسنين ملهاش مرسي.
ورسالة من أم سليم حلس تقول: يجب أن نربي أولادنا على ديننا الحنيف، نوصيهم بأدب وأخلاق آبائنا وأجدادنا الحميدة، نوصيهم بالصحبة الصالحة واللباس الشرعي الساتر. أيضا رسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله. يجب على الأهالي تثقيف أطفالهم من التحرش الجنسي بطريقة غير مباشرة. أولا، التعليم يأتي من داخل الأسرة، مثلا إفهام البنت وهي طفلة عدم تغيير ملابسها أمام إخوتها الذكور، وتخاطب ابنتها عند الذهاب إلى الدكان ما تخلي أي حد يمسك إيدها. والله أخ دعاء، أحيانا يكون كل من الأب والأم في المنزل بملابس شبه عارية، وهذا عيب. الأم يجب عليها أن تراعي ملابس ابنتها وهي صغيرة في خارج البيت. بشوف بنات صغار ملابسهم للأسف شبه فاضحة. أمي كانت دايما تقول لي وأنا رايحة على المدرسة: إياك تضحكي في الطريق أو تتكلمي بصوت عالي.
حد يختار النار بإيدي كان فدني يعني بإيدي.
وناهض أبو مدين، السلام عليكم. يجب علينا كوالدين إرشاد وتوعية والتربية الإسلامية وعدم الانصياع إلى أي شخص ينادي على الطفل مثل اركب معي بالسيارة، ونعلم أبنائنا على قيادة البيت في غياب الأب. ومروى المدهون، يسعد أوقاتك. دعاء: في ظل انعدام الأمان في المجتمع وجب توجيه الأبناء ومتابعتهم ومراقبتهم في أي مكان يذهبون إليه، لذا وجب على الأمهات مراقبة خطوات أبنائهم سواء كانوا ذاهبين للسوبر ماركت أو حتى لو أرادوا اللعب بالقرب من المنزل، لأنه صراحة انعدم الضمير واستبيحت الجريمة. وصبرين النجار، يسعد مساك. دعاء: وبرنامج رائع، واخترت موضوع مهم جدا ويستحق الدراسة، ويريد كل المنابر الإعلامية تسلط الضوء على هذا الموضوع الحساس. التوعية للأطفال مهمة جدا، هاي المواضيع مهمة، الحماية للأطفال من التحرش وخصوصا تعليم الطفل مبكرا على حماية نفسه، ويقع على الأم والأب الدور الكبير في توعية الطفل ومنح الطفل الثقة بنفسه على أنه قادر على حماية نفسه، وتعليم الأطفال على الكلام مع الأهل وإخبارهم إذا تعرضوا لأي شيء من هذا القبيل. الآباء والأمهات انتبهوا وديروا بالكم على بناتكم وأولادكم، ما في أمان، أنتم مسؤولون عن رعيتكم، حفظ الله لنا ولكم أولادنا وبناتنا وأولاد المسلمين من كل شر. وسمع علي: لازم وضروري نعرف أطفالنا ونفهمهم حدود كل شخص معهم، عشان هالغاب ما فيها أمان. طيب مستمعينا الكرام، إن شاء الله لنا عودة في إن حال تبقى معنا وقت في نهاية برنامجنا. بعد قليل إن شاء الله سنكون مع البشمهندس طارق سليم، رائد فكرة مشروع إزرع شجرة الخيري وعضو مجلس إدارة نادي الدلفين. سنتحدث معه بشكل تفصيلي أكثر عن هذا المشروع الخيري الذي يعني يقوم عليه مبادرون فلسطينيون من كل أنحاء العالم بهدف زيادة المساحات الخضراء في فلسطين. طيب الآن مستمعينا الكرام معي عبر الخط الهاتفي البشمهندس طارق سليم رائد فكرة مشروع ازرع شجرة الخيري وعضو مجلس إدارة نادي الدلفين، نتحدث معه بشكل تفصيلي أكثر عن هذا المشروع. بشمهندس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى في برنامج مساء ملون.
أهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك يا رب. يعني مشروع ازرع شجرة الذي يقوم عليه مبادرون فلسطينيون بشمهندس طارق، نريد تفاصيل أكثر حول هذا المشروع ومن أين جاءت فكرته.
حياكم الله جميعا. هذا المشروع كان بالمبادرة شخصية مني في محاولة لتشجيع فلسطين مستخدمين إرادة وتفاعل جميع الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمتضامنين مع الحق الفلسطيني حول العالم.
نعم.
فكانت الفكرة أنه نتيح لجميع الناس إمكانية التبرع بزراعة الشجرة في فلسطين. عندنا منصة إلكترونية يتم إنشائها وتغذيتها بالمعلومات والترتيب داخليا عندنا هنا لما يتم الطلب يتم زراعتها في المكان المناسب. ومتابعتها ايضا بعد الزراعه لفتره طويله لعندنا تكون قادره على الاستقرار لها.
جميل.
هذه هي الفكره. وطبعا هي مبنيه على صدقه جاريه، اذا كان في يد احدكم فسيله فليغرسها.
صحيح.
فاحنا بنساعد في تسهيل هذا الموضوع ونهدف رسالتين حقيقيتين، يعني منا كشعب فلسطيني موجود هنا، إنه أولاً نحن نساهم في زراعة أرضنا، ما في حدا بزرع في أرض غير أرضه، هذا رقم واحد، هذه رسالة واضحة للفائد إنه إحنا بطريقنا حضرية نحن نبحث عن شكل من أشكال الحياة لنزرع في هذا البلد وبنحافظ عليه لكي نترك الأجيال القادمة شيء جميل يجدوه في البيئة المحيطة حولهم وفي بلادهم وفي بلادنا بهذا الشكل.
جميل جميل جدا. طيب سأكمل معك بشمهندس طارق، لكن أنوه للسادة المستمعين بأنه قد حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. أتابع معك بشمهندس طارق، يعني الآن بإمكان أي شخص أنه يشارك معكم في هذه المبادرة ويقوم بزراعة شجرة في المكان الذي يريد، أم أنه هناك أماكن محددة لزراعة هذه الشجرة؟
لا لا، المكان مفتوح، نحن نستطيع أن نزرع في أماكن عامة، لأن اتفقنا مع بلدية غزة مشكورين الذين تعاونوا معنا يعني كل الطرق الممكنة لتسهيل هذا الأمر، ونستطيع أن نزرع في أماكن خاصة أيضا. ما هي مشكلة يعني حدا يزرع بيته في أرضه في أي مكان، نحن نتلقى طلبات الزراعة من الخارج وننسق مع الداخل في أي مكان لنزرع.
يعني الآن أفهم منك بشمهندس طارق بأنه هذه الطلبات تأتي من الخارج فقط؟
لا، من الداخل أيضا
ومن يعني الداخل.
بدأنا في زراعة حديقة كاملة 66 شجرة زرعناها في مدينة غزة جوار فندق المشتل، بين مخيم الشمالي وفندق المشتل في منطقة فاضية هناك لتشجيعها، ورمضنا ب 66 شجرة، العدد 66 طفل من أطفالنا اللي استشهدوا في الحرب الأخيرة في الأجواء الأخيرة على
بأسمائهم، كل شجرة باسم شهيد
وحطيناها باسم
المغرب. جميل.
المتبرعين كانوا بعضهم من فلسطين، بعضهم من الأردن، من مصر، من الواقع، من أمريكا، من أماكن كثيرة حول العالم. وكل متضامن مع هذه الفكرة، كلهم أفراد. نحن لا نتعامل مع مؤسسات، يعني هي مؤسسة تساعد أهلا وسهلا، ولكن نحن مبادرة فردية بالكامل، وبالتالي كل العمل من خلال أفراد.
جميل. طيب بشمهندس طارق، يعني من خلال كلامك تحدثت بأنه هذا المشروع هو خيري، لو تحدثنا بشكل تفصيلي أكثر عن الخيري في هذا الموضوع.
ممتاز. أولا من جهة المتبرع هو بيتبرع بمبلغ بسيط يمثل تكلفة الشجرة وتكلفة زراعتها ورعايتها لفترة زمنية.
كم تكلفتها تقريبا؟
نعم،
تكلفة الشجرة
فقط، تكلفة الشجرة والزراعة والرعاية لفترة زمنية معينة، ومن ثم يتم تشجيعها إذا هو أحد، وإذا هي استمرت وصارت قابلة مش محتاجة رعاية خلاص تستمر بدون رعاية إلا بصدقة جارية، هذا من باب المتبرع.
نعم.
أيضا إحنا بنشغل ناس بتزرع، يعني بالتالي إحنا بنعمل تشغيل في البلد. فإحنا كنادي التلفين للتنمية والتطوير هذا غير ربحي، المبادرة بالكامل غير ربحية، احنا ما بنطلع منها إيراد، هذه بالكامل بتروح سواء كان شجرة فهو عمل خيري، تشغيل مزارع أو تشغيل شخص يزرع هذا يدفع عمل خيري لأنه بياخد مقابل هذه الزراعة، تشجير المكان وبالتالي يمكن لما يمشي في الشارع أو أي مواطن فلسطيني يمشي في الشارع ويجد ظل أو يجد شجرة هذا أيضا عمل خيري، فبالتالي هذه هي الفكرة.
طب وكيف كان الرواج هنا في داخل قطاع غزة حول هذه الفكرة، خاصة أنه شيء جميل أنه مثلا هذه الشجرة تكون باسم فلان؟
صحيح، يعني مثلا ممكن تستطيعين أن تدخلي على المنصة وتطلبي زراعة شجرة باسمك، بنزرع الشجرة بيطلع عليها ملصق هيك ليبل جميل باسمك وتاريخ التبرع وأي رسالة حابة تلقيها لفلسطين بتوضع لها كملصق على هذه الشجرة، وبنرسل لك مكان زراعتها وتاريخ الزراعة وإذا كانت في مكان خاص هي موجودة أيضا عن مين، وبتستطيعون التواصل مع بعض، وبالتالي بتشعري إن هذه الشجرة إلك، هذه الشجرة بتمثل شيء حي موجود لإلك في أرض فلسطين.
جميل جدا حقيقة، وبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. المهندس طارق سليم رائد فكرة مشروع ازرع شجرة الخيري وعضو مجلس إدارة نادي الدولفين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا والحديث حول مشروع ازرع شجرة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. صراحة وصلتني الكثير من المشاركات لكن للأسف انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة تكون كل مشاركاتكم يعني في الوقت المخصص للبرنامج في بداية البرنامج حتى أستطيع قراءتها جميعها إن شاء الله. شكرا لكل المستمعين اللي تفاعلوا معنا ولكل من اكتفى بالاستماع كذلك، الشكر للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، الزملاء محمد الشياح وأحمد أبو سعدة يعطيكم ألف عافية. هذه تحياتي، كنت معكم مستمعين الكرام من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة يوم الاثنين بحول الله تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
هو اللي انكتب علينا نعرف العلة ونتجنبها وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة.